عاجلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد ورد إلينا سؤال يقول: نويت صيام 3 أيام من المحرم، هي يوم 9 والـ10 والـ11، وقمت بصيام اليوم 9، ولكن خطأ مني أفطرت يوم 10، وقمت بصيام اليوم 11، وأنا أعلم أنه لم يحتسب لي صيام يوم 10، ولكني أطمع في أجره وتكفير السنة، فكيف يمكنني تعويض هذا اليوم واحتساب الأجر بإذن الله؟ هذا السؤال يحدثنا عن صوم 10، وأرجو أن ننتبه إلى هذه المسألة. هذه المسألة كثرت فيها الأسئلة، ووقع فيها اختلاف كبير بين الفقهاء بالنسبة لهذه المسألة. سبب هذا الاختلاف هو التركيز على بعض الأحاديث وإهمال بعضها الآخر. يعني يأتي بعض الفقهاء إلى أحاديث الترغيب في صوم 10، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن يوم عرفة قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والقابلة. وقال عن 10: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة الماضية. وتكفير الذنوب بالإجماع عند أهل العلم تكفير صغائر الذنوب، ولا شأن لهذه الأحاديث بالكبائر. الكبائر بتحتاج إلى توبة خاصة بشروطها وأركانها. فمن نظر إلى أحاديث الترغيب في صوم 10 قال باستحباب هذا الصوم. من نظر إلى بعض الأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم انتوى صوم 9 من العام القابل، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: لئن عشت إلى قابل لأصومن 9. ابن عباس الذي يروي الحديث رضي الله عنه وأرضاه كان يصوم يوم 9 وليس يوم 10، وكان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى أن يصوم 9 بدلا من صوم 10، فكان يفعل ذلك كما هو ثابت في صحيح مسلم. وبعض الفقهاء قال باستحباب 9 والـ10، ولكن بعضهم يستند إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن 9 والـ10، وهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هناك نقل صحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن 9 والـ10. في صحيح مسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن 9. ونجد أيضا بعض الفقهاء كما ورد عن ابن القيم عليه رحمة الله وعلى علمائنا أنه قال أن أكمل صوم المحرم أو صوم 10، أكمل صوم 10 أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، يعني يصوم 10 والـ9 والـ11. لذلك الأخ السائل بيقول: انتويت أن أصوم 9 والـ10 والـ11. لكن هل هناك نقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصوم يوما قبل 10 ويوما بعده، وأن هذا أكمل صوم 10؟ لا نجد مثل هذا النقل. أرجو أن ننتبه لهذه المسألة. أما أقول أكمل صوم 10 صوم يوما قبله ويوما بعده، أن تصوم يوما قبله ويوما بعده. أما أقول أكمل الصوم وأفضل الصوم دي عبادة. العبادة لا أتكلم فيها إلا بدليل شرعي ثابت صحيح. طب أنا النهاردة ما عنديش هذا الدليل، يبقى إزاي أقول أني أتم هذا الصوم وأكمل هذا الصوم وأفضل هذا الصوم أن أصوم يوما قبله ويوما بعده؟ أين الدليل على ذلك؟ هذا لا يقال بالرأي، وهذا لا يقال بالنقل الذي يرفع إلى أحد من أهل العلم، وإنما لكي أقول هذا الكلام لابد أن يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هناك مجال للرأي في العبادات ولا قياس في العبادات، إنما هناك التوقيف. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لذا أيها الإخوة الكرام، أود أن أشير في هذه المسألة أن صوم عاشوراء العلماء فيه على مذهبين، منهم من قال أنه يستحب وهذا الاستحباب مستمر إلى الآن، وبعض الصحابة كان يرى ذلك مثل ابن عباس رضي الله عنهما ومثل معاوية، لكن ابن عباس كما أشرنا وكما سنشير كان يرى أن يوم عاشوراء نسخ صومه ليوم العاشر واستبدل بيوم تاسعاء اللي هو التاسع. معاوية رضي الله عنه كما ورد في صحيح مسلم كان يرى استحباب صوم عاشوراء، وأن الصوم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصوم يوم عاشوراء. طيب، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا هذا الرأي؟ أصحاب الرأي الثاني الذين قالوا بترك النبي صلى الله عليه وسلم لصيام عاشوراء، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء، فلما فرض صوم رمضان في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ترك النبي صلوات ربي وسلامه عليه صوم عاشوراء وصام رمضان، ولم يعد يتعهد الصحابة ويأمرهم بصوم عاشوراء. قال بهذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، وغيرهم كجابر بن سمرة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنجد هنا أيها الإخوة الكرام أحاديث كثيرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بترك صوم عاشوراء، منها في الصحيحين ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما دخل عليه الأشعث بن قيس يوم عاشوراء وهو يتغدى يعني يأكل في الغداء أي في الصباح الباكر، فقال أدن فكل، فقال أتأكل يوم عاشوراء لو أنت مش صايم النهاردة؟ فقال وما يدريك ما صوم عاشوراء، أو أتدري ما صوم عاشوراء؟ ذاك يوم صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه، فلما فرض رمضان تركه فلم يأمر ولم يتعهدنا، أو كما قال يعني لم يأمر بصومه ولم ينهى عن صومه. يبقى إذن عبد الله بن مسعود مع شدة اتباعه كان يفطر في يوم عاشوراء، لو كان يرى أن هذا الصوم مستحب لما أفطر ولما يعني رد على الأشعث بن قيس وهل تدري ما صوم عاشوراء. الأشعث بن قيس علمه استحباب صوم عاشوراء، ابن مسعود لم يأمره بالفطر وإنما بين له الحكم، يبقى صوم عاشوراء كان قبل فرض رمضان. لما فرض صوم رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر ابن مسعود وغيره صوم عاشوراء. ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أيضا عند البخاري ومسلم كما يخبرنا نافع، مولاه نافع يخبرنا أن ابن عمر كان لا يصوم عاشوراء إلا إن وافق صومه، وكان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه فلما فرض رمضان تركه. عندنا أيضا أم المؤمنين عائشة، والحديث في صحيح البخاري في كتاب الحج وأيضا في كتاب الصوم. أم المؤمنين عائشة تخبرنا أن العرب كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، يعني قبل الإسلام كانت العرب تصوم عاشوراء. قد يشكل هذا الأمر على بعض الإخوة يقول العرب كانت تصوم في الجاهلية، يا العرب في كفرها وشركها كانت تعرف الصوم؟ ألا إذا ما كانوا مسلمين ده كانوا كفار. أقول سبحان الله، ألم تكن العرب تعرف الحج؟ مش كانوا بيؤدوا الحج وكانوا بيؤدوا العمرة؟ عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللي عفوا الصوت مش واضح. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
أهلا دي.
تفضلي يا حاج السؤال.
عندي سؤال يا عم الشيخ بالنسبة للصلاة.
بالنسبة لإيه؟
للصلاة.
للصلاة. طب معلش لو التلفزيون مفتوح بس نوطي الصوت عشان الصدى دوت.
للصلاة. وطيت.
طيب اتفضل. يعني كلمني من التليفون مش من التلفزيون بعد اذن حضرتك. اتفضل.
ماشي. عندي في البيت اخويا ومرت اخويا ما بيصلوش.
طيب ايه المطلوب الحكم يعني في كده؟
لا يعني هما الاثنين ما بيصلوش وانا بنصحهم وليه النهار مشغلين في البيت اسوان وصلصلات ومش مستقبلين النصيحه بتاعتي ليهم.
حاضر حاضر جزاك الله خيرا. حاضر. حاضر هكمل ان شاء الله السؤال بتاع عشراء وباذن الله نتكلم عن ترك الصلاة وحكم ترك الصلاة ان شاء الله. طيب يبقى عندنا ابن عمر رضي الله عنهما ما كان يصوم عشراء الا ان يوافق صومه، يعني يجي يوم خميس يوم اثنين ومن الايام اللي بيصومها يقوم يصوم. عندنا ام المؤمنين عائشة تخبر ان العرب كانت تصوم عشراء في الجاهلية وان النبي صلى الله عليه وسلم صام معهم فلما فرض رمضان ترك. فلما فرض رمضان تركه. كنا بنتكلم ازاي العرب كانت بتصوم في الجاهلية. العرب كانت بتصوم في الجاهلية كما كانت تعرف الحج والعمرة وكما كانت تعرف الاعتكاف والنذر. سيدنا عمر رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نظرت أن أعتكف يوما في الجاهلية في المسجد الحرام، حديث في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. يبقى عرف النذر إزاي في الجاهلية وعرف الاعتكاف والعبادة عبادة إزاي في الجاهلية. هذا كله من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لذلك لما معاوية أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه لما هزم المشركون في غزوة بدر أقسم ألا يمس رأسه ماء من جنابة، يعني لا يغتسل من الجنابة، يعني لا يهنأ بامرأته. سبحان الله، والعرب كانت تعرف الغسل من الجنابة. نعم هذا من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس إلى دين رب الناس سبحانه في موسم الحج، وتمت بيعة العقبة الأولى والثانية في موسم الحج. فلذلك العرب في الجاهلية عرفت الحج والعمرة من بقايا دين إبراهيم، وعرفت صوم عشراء وكانت تعظم هذا اليوم وتكسو فيه الكعبة، وهذا من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن أمنا عائشة تخبرنا أيضا بمثل حديث ابن عمر وبمثل حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صام عشراء ثم تركه لصوم رمضان أو بعدما فرض صوم رمضان. وورد مثل هذا أيضا عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصوم عشراء ويتعهدنا، فلما فرض صوم رمضان ما أمرنا وما تعهدنا وما نهانا أو كما قال. ولذا أيها الإخوة الكرام ما نراه والله سبحانه أعلى وأعلم في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صوم المحرم مشروع، صوم المحرم مشروع، والإكثار من الصوم منه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبت عنه أنه كان أكثر شهر يصومه صلى الله عليه وسلم بعد صوم رمضان، كان يكثر الصوم في المحرم. فلذلك لا بأس أن الإنسان يصوم في أي وقت منه، لكن أن يدعي أن هناك فضيلة لصوم التاسع مع العاشر، أقول من أين أتينا بهذا؟ أن يدعي أن أكمل الصوم أن يصوم يوما قبل عشراء ويوما بعده، يعني تسعاء وعشراء، تسع وعشرة وحداشر، من أين أتينا بهذا؟ بعض الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر؟ أقول لم يثبت هذا. الصحيح الثابت لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، وهذا ثابت في صحيح مسلم. جبنا التاسع والعاشر دي منين؟ الأمر الثاني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن عشت إلى قابل، فما لبث أن مات، الحديث بيقول كده، فما لبث أن مات، ده إدراج. كيف إدراج من الرواة؟ هو النبي عليه السلام قدم المدينة فوجد اليهود تصوم عشراء. قدم إمتى؟ في السنة الأولى. وجدهم بيصوموا إمتى؟ النبي عليه السلام لما قدم كان المحرم، أول محرم يدركه كان في السنة الثانية قبل فرض رمضان، يبقى أدركهم في المحرم في رأس السنة الثانية. وجدهم يصومون عشراء شكرا لله على إنجاء موسى ومن معه من فرعون وجنده. طيب يبقى إذن النهاردة النبي عليه السلام قادم في أول الهجرة في السنة الأولى، فما لبث أن مات، والنبي عليه السلام مات في السنة الثانية من الهجرة؟ لا، يبقى عندي هنا إدراج في الحديث. طيب لو قلت أن الحديث ده في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في السنة العاشرة، لأنه مات في أول السنة الحادية عشرة من هجرته صلى الله عليه وسلم، هل كان هناك يهود في المدينة وجد اليهود تصوم عشراء؟ ده كان أجله. وعندنا حديث يصرح عن عبد الرحمن بن عوف أن اليهود المقصودين في الحديث هم يهود خيبر، كانوا يخرجون في يوم عشراء ويلبسون نساءهم شاراتهم، وهذا ثبت في يهود خيبر، والله أعلى وأعلم. فإذا عندنا إدراج في الحديث فما لبث أن مات، هذا لا يصح. لأصومن التاسع والعاشر لا يثبت أصلا، إنما الثابت لأصومن التاسع. لذلك ابن عباس رضي الله عنهما كان يصوم التاسع بدلا من العاشر كما هو في صحيح مسلم، وغيره صام العاشر، لكن الجمع بين التاسع والعاشر هذا ما أقول يحتاج إلى إعادة نظر. ويعني الأمر الذي لا يصح إن أنا أقول أصوم يوما قبله ويوما بعده وأنسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأقول وهذا أكمل صوم عاشراء. أكمل صوم عاشراء هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ من من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ العبادة الأصل فيها التوقيف والحظر والمنع، ولا تثبت إلا بدليل ثابت صحيح، والله سبحانه أعلى وأعلم. لذلك الأخ الكريم أرجو يعني أن يكون في هذا الإجابة عن سؤاله، لا أسلم ابتداء بصوم التاسع والعاشر والحادي عشر وأن هذا أكمل الصوم، يحتاج هذا إلى دليل حتى وإن ورد في بعض كتب الأفاضل من أهل العلم، لكن هذا يحتاج منا إلى إعادة نظر وتمحيص. فأبى الله أن تكون العصمة إلا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى سؤال الأخ الكريم الذي سأل عن أخيه الذي لا يصلي هو وامرأته، بس عفوا في اتصال نتلقاه ونجيب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك دلوقتي في البنوك التي الإسلامية اللي بتعمل بالمرابحة الإسلامية دي، موقف الشرع منها إيه؟ هل هي حلال نتعامل معها والأرباح يعني حلال؟
هي حضرتك في بنوك متخصصة في المرابحة بس؟ ولا ده يعني جزء من نشاطها؟
لا هي متخصصة كلها في المرابحة الإسلامية.
زي إيه حضرتك؟
زي بنك فيصل الإسلامي، بنك فيصل الإسلامي.
لا، بنك فيصل مش متخصص في المرابحة بس.
والله يعني أنا سألت على النشاط بتاعه، قال احنا ما بنديش قروض ربوية، احنا بنساهم في
ماشي ماشي في مصانع المصانع. عندهم مصانع وسيليتال ومصانع الدرفلة ومباني وماشي، معروف الكلام ده. لكن حضرتك ما ينفعش يكون بنك شغال في المرابحة فقط، انا بتكلم كبنك اسلامي عموما عشان ما طولش على حضرتك. طيب في جزء تاني في السؤال؟
لا شكرا.
طيب العفو، الله يحفظك الله يحفظك. طيب اخونا الكريم اللي بيسأل ان اخاه لا يصلي وكذا امرأته، وهم في بيت واحد، كلمه نصحه لا يستجيب للنصح، طول النهار بيقول مشغل التلفزيون ومسلسلات وافلام شغالة ولا يصلي. الامر ترك الصلاة من اكبر الكبائر التي يرتكبها الانسان، والعلماء منهم من قال ليس من اكبر الكبائر بل هو من الكفر المخرج من الملة. العلماء ما اختلفوا في شيء من الاعمال تركه كفر الا الصلاة. الصلاة اختلف العلماء في حكم تاركها، هل هو كافر خارج من ملة الإسلام أم أنه مثل من فاسق مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر. وإلى القول بكفره ذهب بعض العلماء وجماهير الفقهاء على عدم كفره، مع اتفاق الجميع على أنه إن ترك الصلاة منكرا جاحدا فهو كافر. أما الخلاف بينهم فينحصر في من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا. يعني سبحان الله، لما الإنسان يتأمل قول الحق سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، يبقى من أسباب دخول النار والمكث في العذاب الشديد ترك الصلاة. سبحان الله، لما رب العزة سبحانه وتعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال كثير من أهل العلم يؤخرونها عن وقته، فويل للمصلين، الويل وعيد بالعذاب. إذا كان هذا الوعيد لمن أخر الصلاة عن وقته فكيف بمن تركها بالكلية؟ يعني أرجو أن احنا نتأمل ونتدبر. ربنا سبحانه وتعالى يقول وإنها لكبيرة، بعدما قال واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يبقى الإنسان الذي يؤمن بلقاء الله حقا، الإنسان اللي موقن بأنه سيرجع إلى ربه فيقف بين يديه يسأله ويسائله، لابد أنه يقيم الصلاة. والصلاة عماد الدين وأول ركن بعد الشهادتين في الإسلام، فلا يسوغ أبدا من المسلم أن يتهاون في أدائه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نعود أبناءنا على الصلاة وأن نأمرهم بها حتى يسهل عليهم أن يؤدوه، وأمرنا بذلك منذ السابعة. ولذلك الفقهاء جعلوا الصبي مميز وغير مميز. المميز قالوا في سن السابعة، جابوا السابعة منين؟ لأن هذا هو سن أمره بالصلاة، السن الذي يؤمر فيه بإقام الصلاة هو السابعة. قالوا بقى وصل إلى سن التمييز، بل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربهم على تركها في العاشرة. والضرب مش المقصود به الانتقام والإذاء، المقصود به التأديب وتشعره بأنه مقصر، مش تنتقم منه. فإذا نشأ الإنسان معتادا على الصلاة شق على نفسه أن يتركها. لذلك الإنسان اللي بيتعود على الصلاة أما يأخرها يبقى قلقان جدا، ما صليتش لسه وقت الصلاة، لسه كذا لسه كذا. إنما الإنسان اللي مش في باله مش فارقة معاه أصلا. فلذلك الأخ الكريم السائل ينبغي أن يعلم أخوه أن العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة ما بين الفسق، وهذا قول جماهير أهل العلم، وبين الكفر، وهذا قول بعض أهل العلم كالحنابلة ومن قال بقولهم. يبقى الخلاف ده إنسان فاسق ولا كافر، والعياذ بالله، ده لمن تركها تكاسلا. ومن قال بكفر استند بأدلة قوية، يعني فضلا عن الآيات ما سلككم في سقر وغير ذلك، استندوا بأحاديث بين الرجل وبين الشرك أو الكفر صلاة، وقالوا بين حد فاصل بين شيئين. حد الفاصل كده يبقى الفاصل بين الإيمان وبين الكفر هو الصلاة، إن أقام الصلاة دخل في الإيمان، وإن تركها والعياذ بالله انتقل إلى الكفر والعياذ بالله. فأدلة كثيرة في القول بكفر تارك الصلاة. وأرجو لما العلماء يختلفوا في هذه المسائل ما أطلع شوف اللي بيكفروا الناس، يا أخي سبحان الله، ده حكم شرعي لا يقال إلا إن وافق مقصود الله عز وجل. وهذا الخلاف منذ القرن الأول الهجري والثاني، خلاف مش النهاردة، مش لسه الخلاف بيقال النهاردة. وبعدين هو الإسلام ما فيش فيه كفر؟ لا، في إيمان وكفر. ما الآيات اللي بتتكلم عن الكفر ديت في القرآن الكريم؟ يعني أنت النهاردة الإسلام فيه إيمان فقط؟ في ديانة على وجه الأرض فيها إيمان فقط؟ أبدا، الديانة موجودة في من آمن بها وفي من كفر به. سبحان الله، الإسلام مش لنا واقد إذا أتاها الإنسان قاصدا مختارا عالما خرج من ملة الإسلام. في فارق أن أنا أقول الفعل ده كفري، وفي فارق أن أنا أكفر فاعله، لأن مش كل كلمة كفر تكلم بها الإنسان كفر، ومش كل فعل كفر أتاه الإنسان كفر. الفعل كفري لكن لا يكفر صاحبه بالضرورة. لما؟ ربما يكون معذورا بجهل، ربما عنده عارض إلى غير ذلك، لم تقم عليه حجة من أهل العلم المعتبرين. يبقى مش معنى أنه أتى هذا الفعل الكفري أنه والعياذ بالله كفر. عفوا، سؤال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أيمن، كيف حالك؟
الله يرفع قدرك ويحفظك.
معك أبو معاذ من الجزائر.
يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
عندي ثلاثة أسئلة، بارك الله فيكم.
الله يحفظك، تفضل يا أخي الكريم.
السؤال الأول، ما معنى الكلالة الواحد في سورة النساء؟
حاضر.
كان ما معنى الكلالة بارك الله فيك؟
حاضر، وإياك وإياك.
الواردة في قوله عز وجل، وإن كان رجل يورث كلالة.
معروف إن شاء الله، تفضل. حاضر.
السؤال الثاني، في هذا الزمن كثر فيه البيع بالآجل، وتجد أحيانا التاجر يشتري السلعة بالدين ويبيع بالدين، فما هي نصيحتكم للتاجر والزبون؟ ثم إنه هناك بعض الزبائن يتلاعبون بتسديد الديون للتاجر أو يتماطلون، فهل ينصح التاجر أن يقطع العلاقة مع هؤلاء أم أنه يتواصل معهم ويصبر؟ هذا السؤال.
نعم، فهمت إن شاء الله.
السؤال الأخير، بارك الله فيك. مطلوب من الإنسان أن تكون حياته كلها على منهج الله وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وقع في قلب أحدكم خطبة امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. السؤال المطروح، ما هو الذي يجوز أن يراه الخطيب من مخطوبته؟ ثم ألا يشترط أن يكون المحرم موجود
نعم.
ثم هل بالنسبة لأمي الخطيبة هل تعتبر محرم خاصة وأن الخطيب لا زال أجنبيا عن هذه المرأة؟ واضح؟
واضح واضح.
وهل الذي يحضر هو والد الزوجة أم أخوها أم غير ذلك؟ أم أخوها أم غير ذلك؟
حاضر.
وشكر الله لكم.
الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم. تفضل
يا شيخ. أنا بتأتيني هواجس وساوس من الشيطان يعني تشككني في الدين وكده يعني في أصل العبادة نفسها يعني. أنا مش عارف أعمل إيه. أنا صحيح على طول الحياة ضنك على طول يعني في الموضوع.
طب وانت بتلتفت للوساوس دي ليه؟ ما انت عارف انها من الشيطان وعارف هدفه. ايه اللي بيخليك تلتفت ليه؟
ما انا كنت مصاب بوساوس قهرية غصب عني يعني بعت الاقي نفسي على طول بفكر فيها يعني على طول فعاملة لي مشكلة يعني.
يعني ما بتفكرش في اي حاجة تانية خالص؟
خالص صعب جدا يعني عندي. فانا دلوقتي مش عارف انا ديتي كفر يعني ولا ايه بالظبط.
لا اللي حديث النفس ده معفو عنه برحمة الله. طيب انا عشان ما اطولش عليك هخلص واقول لك ان شاء الله. حاضر.
بس انا بحس نفسي اني انا في موقف الشعب فديتي ايه بالظبط يعني وساوس برضو ولا لا ومش بستشعر العبادة يعني وباللذة وكده يعني.
طيب حاضر. ربنا يعفو عنا يعني عنك ويشرح صدرك ويصرف عنك نزغ الشيطان. اللهم امين يا رب. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. الو.
اتفضل يا اخي الكريم.
قلت الشيخ انا كنت في سؤالين بس عايز اسأله من حضرتك.
تفضل.
السؤال الاول دلوقتي بيت ورثة تمام وفي واحد من الورثة هيبني في دور تمام.
طب بس انا عايز اقول لحضرتك حاجة. في فارق بين سؤال وبين اقضية.
تمام.
المشكلة اللي متعلقة بورث وحقوق ورثة وواحد في خلاف مع ورثة او مشكلة دي ما ينفعش تبقى مجال اقضية. لان انا ممكن اقول لك على الكلام اللي انت بتقوله تكون الحقيقة غير كده او انت ما فهمتهاش كده او انا ما فهمتهاش منك كده. فانت بتسأل في ناحية وانا بجاوب في ناحية والواقع في ناحية تانية. تمام. فالامور اللي هي اقضية معايا حضرتك؟
مع حضرتك.
ديت لابد هتروحوا لحد يقضي بينكم ويسمع من هذا ومن ذاك. يبقوا الاثنين الاطراف موجودة.
تمام.
معايا حضرتك؟
مع حضرتك فلتش.
انما لو بتسأل عن حكم شرعي مجرد او ما شابه ذلك انا تحت امرك.
لكن بالنسبة للورثة لازم يكون الاطراف كلها موجودة.
الاطراف موجودة لان ممكن واحد ليه وجهة نظر مغيرة. ما جيش انا اقول لواحد انا سألت وقال لي كذا. تمام. طب هو قال لي على اساس ايه؟ وكان سمعني يعني هو سمع حضرتك وما سمعنيش انا وانا طرف معاك في الورث زيك. تمام.
تمام.
يبقى كيف يقضي وهو لم يسمع؟
بس هو يعني كان يعني الاستفسار بس اللي هو يعني هو الواحد من الورثة ده كان هيبني في البيت ده دور بموافقة الورثة نفسهم. فهل الدور ده هيتقسم برضو من ضمن التركة؟
ما هو حضرتك الدور هنا بيتبنى على السطح الملك للورثة مش كده؟
تمام.
السطح ملك الورثة.
تمام.
وهو مالك المباني.
تمام.
لابد قبل ما يبني هتحددهم انتوا الشقة ديت هتتقسم ازاي؟ كام للمباني وكام للبيت؟ للارض بتاعت البيت او للعلو او للسطح او للهوى زي ما بيقول. تمام. هو هيبني يبقى حضرتك الشقة النهاردة اجارها هيتقسم مثلا هنقول نسبة التلت للتلتين مثلا يعني.
تمام.
يبقى الورثة النهاردة ليهم التلتين في الايجار وهو ليه التلت. تمام. التلتين بتاع الايجار ده هيتقسم على الورثة كلهم بما فيهم هو.
تمام.
معايا حضرتك؟
مع حضرتك.
لما تيجي الشقة تتباع في يوم من الايام هياخد برضه بنفس ملكته نصيبه في ملكية الشقة. معايا حضرتك؟
مع حضرتك.
يعني النقط دي لازم تحددوها. الشقة دي ملك مين؟ لان هو لما بنى ما تملكهاش كلها لانها مبنية على ملك غيره وان كان ليه حق فيه. حددوا الامور ده ما بقاش في نزاع بينكم ان شاء الله.
تمام.
عايز يشتري منكم الهوى او يشتري منكم السطح اللي هيبني عليه وتكتبوا له ورق بذلك وتتراضوا على الثمن براحتكم.
تمام. تمام فضلت الشيخ.
ماشي. ربنا يكرمك.
الاستفسار الثاني هو برضو بخصوص ميراث برضو. بالنسبة لأولاد وبنات البنت. بعد ما جدهم او جدتهم يتوفوا هل ليهم ان هم يرثوا يعني بعد جدة يعني بعد اللي هو
يا اخي هو ما لهمش ورث لكن لهم وصية واجبة.
ليهم وصية
واجبة عندنا في مصر هنا بنات البنت سواء ذكور او اناث لهم وصية واجبة طالما والدتهم ماتت في حياة جدهم او جدتهم.
لا مش والدتهم، انا قصدي اللي هو يعني والدتهم يعني جدهم او جدتهم.
يا اخي ما انا فاهم، مش هي والدتهم ماتت الاول
تمام
وبعدين جدهم مات بعد كده
تمام،
هما المفروض ما بيورثوش لانهم محجوبين بولاد الميت ودول ولاد بنته ما لهمش ورث تمام،
يبقى لهم وصية.
لكن القانون جعل لهم وصية واجبة. في بعض الدول العربية الوصية الواجبة لأبناء الابن الذكر فقط، لكن عندنا في مصر عاملينها لأبناء الابن وأبناء البنت.
تمام
ماشي يا أخي الكريم، ماشي ربنا جبت. يبارك فيك والله يحفظك تحت أمر حضرتك. بالنسبة لي طيب في سؤال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب بالنسبة لي الأخت الكريمة السائلة بالنسبة لترك الصلاة، طبعا بقول ان حكمه عند اهل العلم ما بين الكفر والفسق والعياذ بالله، فكيف يرضى انسان لنفسه ان هو ده يكون حكمه عند اهل العلم؟ الانسان هذا لو مات من فوره، لو ادركته المنية ومات، ما يقول لربه سبحانه اذا وقف بين يديه وسأله عن الصلاة وهي اول ما يسأل العبد عنه، هيقول ايه؟ هيقول كنت بتفرج على مسلسل، كنت بشوف التلفزيون، شغلتنا أموالنا وأهلنا، يعني يعد الجواب لمثل هذا اليوم. فلذلك يعني أرجو أنه يقبل النصح من أخيه وما يستكبرش والعياذ بالله، والنهاردة لا التلفزيون نفعه ولا الأفلام نفعاه ولا المسلسلات نفعاه، ده كلها إماتة للقلب وشغل نفسه بالباطل وشغل عن ذكر الله سبحانه، يعني بقت محرمة من عدة أوجه. فأسأل الله سبحانه لنا وله الهداية والسداد والتوفيق. السائلة الكريمة التي تسأل عن البنوك الإسلامية التي تعمل بالمرابحة، أنا سألت السائلة الفاضلة الكريمة عن أمر، قلت لها هو في بنك إسلامي بيعمل في المرابحة فقط، فأجابتني بالإيجاب. أنا بسأل هذا السؤال ليه؟ لأن في توصية من مجمع الفقه الإسلامي للبنوك الإسلامية بأنها لا تتوسع في مجال المرابحة. وأولا المرابحة ده مش اسم صحيح، المرابحة في الفقه الإسلامي إن أنا عندي رأس مال وأريد أن أشتري سلعة ولا أحسن الشراء. يعني لو افترضنا إن أنا معايا فلوس وعاوز أجيب عربية، بس ما أعرفش لا العربية الكويسة والعربية إن كانت سليمة من العيوب أو إلى آخره، فأقوم أجي الإنسان متخصص وأقول له أنا عايزك تشتري لي السيارة. فكان زمان لها معاملة يعني يقولوا 11 ب 12، وكان يقولوها باللغة الفارسية كتزهيه أو ما شابه ذلك، يعني 11 ب 12، يعني كل درهم، كل 12 درهم هشتري لك بيهم هاخد عليهم درهم لي أنا. فاللي كانوا بيتراضوا على ذلك، يبقى المرابحة إن راجل عنده خبرة ودراية بالبيع ورجل عنده رأس مال يقوم يروح يشتري ويزيد في الثمن على سعر الشراء حسب الاتفاق، يقول له أنا لي على الألف 50 جنيه، لي على الألف 100 جنيه، لي على 100 2 جنيه، زي ما اتراضوا زي ما اتفقوا، يقوم يروح يشتري وياخد لنفسه نسبة أو مبلغ معين لقاء إن هو يشتري له أفضل شيء بأفضل ثمن تكون خالية من العيوب، باعتبار ان رجل عنده دراية وعنده خبرة كبيرة. اما ما يحدث في البنوك الاسلامية فلا يسمى مطلقا بالمرابحة، لان البنوك لا بتعرف تشتري ولا انا عندي راس مال وراح تشتري لي، ده العكس هو الصحيح، العكس ان انا ما عنديش فلوس ورايح اخد منه فلوس عشان يشتري لي سلعة، فتسمى البيع للآمر بالشراء. الاسم الفقهي الدقيق لهذه المعاملة البيع للآمر بالشراء مش المرابحة، مرابحة دي صورة تانية تمام، لكن هم بيقولوها المرابحة من باب التجوز ومن باب يعني ان احنا مش متخصصين في الفقه ومش عاملين دراسة في الفقه مثلا في الموضوع على اساس خاطر ان هو يديني الاسم المنضبط للمعاملة، فبيطلق تجوزا عليها المرابحة. البنوك لا ينبغي ان تتوسع في مثل هذه المعاملات، ينبغي البنوك ان هي الاسلامية بالذات لان ليها فرصة ليست لغيرها. البنوك التجارية المعاملة عندها اقراض واقتراض، تقترض بسعر وتقرض بسعر اخر. البنوك الاسلامية لها فرصة ان هي تساهم في التنمية، انها تساهم في الانشطة الاقتصادية فلا ينبغي ان تتوسع في المرابحة، لان المرابحة عبارة عن اعطاء نقود لانسان يتوسع بها استهلاكيا، هيروح يجيب عربية يروح يجيب كذا، ما اضافتش قيمة جديدة للمجتمع في مجال الصناعة او في مجال التجارة او في الاقتصاد الا فيما نضر. وفضلا عن بعض اقوال اهل العلم في هذه المسألة، ولكن لضيق الوقت الحقيقة مش هقدر افصلها، لان البيع للامر بالشراء ملفق من مذهبين، مذهب المالكية اللي هو لزوم الوعد، ومذهب الشافعية في معاملة تسمى اشتري لي واربحك. لكن الحقيقة انا عندي دقائق معدودات، فان شاء الله ان يسر المولى سبحانه وتعالى افصلها في لقاء قابل. لكن انا بقول باختصار شديد، البنوك الإسلامية اللائحة الشرعية بتاعتها منضبطة، لكن بيحدث في أرض الواقع بعض المخالفات كبشر وكمعاملات، فضلا عن عدم التخصص والدراية الفقهية بالنسبة لبعض العاملين، فلابد يحصل فيها مجاوزات ولابد تحصل تجاوزات، فيعني فلذلك، لكن هذا هو أفضل الموجود، أفضل الموجود. اللائحة الشرعية لائحة منضبطة في هيئة رقابة شرعية، أسأل الله يعني أن يسددهم وأن يربط على قلوبهم، وألا تأخذهم في الله لومة لائم. لا يرضي أحدا أبدا بسخط الله سبحانه وتعالى. المعاملة تستقيم شرعا تستقيم، ما تستقيمش شرعا ما يلزمش، يقول رأيه ورزقه على الله عز وجل، هو مش قاعد ياخد راتب علشان خاطر يحللهم المعاملة، لا، هو بياخد راتب عشان يبين الصواب من الخطأ، وده أمر ديانة مطلوب ديانتك، انك تبصرني بموطن الخلل فاجتنبه، لكن ما تجيش تجامل او تيجي تتساهل فتحمل وزر من خلفك. اسأل الله ان ربنا سبحانه وتعالى يسددهم ويوفقهم لما يحب ويرضى. اخونا الكريم ابو معاذ سأل عن معنى الكلالة. الكلالة من لا والد له ولا ولد، الانسان اذا مات ليس له والد وليس له ولد، هذا هو الكلالة، لأن لو ليه والد أو ولد هيأخذ التركة تعصيبا، لكن ها هنا ليس له والد وليس له ولد. ولذا يقول المولى سبحانه عقب لفظ الكلالة وورثه أخوه، فإن كان له إخوة، يعني معناه أنه هو الإرث بتاعه بينحصر فين؟ في إخوته، لأنه ليس له والد وليس له ولد. بالنسبة لي السؤال اللي بيتكلم فيه بالنسبة للبيع الآجل، اللي بيقول ان البيع كثر وممكن التاجر يشتري بالدين ويبيع بالدين، بالنسبة للمعاملة بالأجل فهي معاملة مباحة في غير الأصناف الربوية، في غير الأصناف الربوية لا بأس به، والكفار عابوا على المسلمين أنهم يحرمون الربا ويتبايعون بالأجل، فقال المولى سبحانه وتعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع مثل الربا كذا قال الكفار، فيه زيادة مع الأجل في البيع الآجل، طب ما الربا فيه زيادة مع الأجل، بيّن المولى سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، لأن الزيادة مع الأجل ها هنا دي جزء من الثمن، لكن إذا استقر الثمن في الذمة في البيع الآجل لم يجوز الزيادة عليه. وإذا كان هناك مطل من المشتري فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وها هنا تكون الإثم على المشتري، والأمر إلى البائع إن شاء أن يقلع عن معاملة المماطل فلا بأس ولا ضير عليه. آخر شيء نختم به إن شاء الله، خطبة المرأة إن استطاع أن ينظر إلى ما دعوه إلى نكاحها فليفعل، لأن العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب المرأة دون أن يراه، المرأة كانت منتقبة لا يراها ولا ينظر إليه. لما المغيرة بن شعبة خطب امرأة قال صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا، قال انظر إليها فإن ذلك أحرى أن يؤدم بينك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إليه، والنظر يكون بمعرفة الولي وبعلمه وبإذنه، ده الأصل، إن استطاع أن يراها بطريق لا يدخل فيه البيت، ويعني مثلا زي دلوقتي كثير من الناس مش منتقبات، فرآها أعجبته يذهب، لم تعجبه لم يذهب، لا ضير ولا بأس من غير أن ينظر إلى غير الوجه، اللي ينظر إليه الوجه والكفين وهذا هو الراجح عند أهل العلم، وأعرض عن أقوال شذة لا مجال ولا وقت لذكرها الآن. ينظر إلى وجه المرأة وإلى يديها، هذا هو ما أباح الفقهاء النظر إليه على الراجح، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وأم المرأة المخطوبة أجنبية لا يجوز النظر إليها ولا الخلوة بها، وانتهى الوقت المخصص لنا. فإن شاء الله، إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير في الأسبوع القابل، أفصل هذه الأسئلة وأفصل سؤال البيع للآمر بالشراء الذي تتعامل به البنوك الإسلامية، والذي ذكرنا أنه ملفق من معاملة بين مذهبين، بين مذهب الإمام مالك وبين الشافعي عليهما رحمة الله تعالى، وذلك في اللقاء القابل بمشيئة الله سبحانه.